السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم محطة وصول. أيها الأحبة الكرام، حتى إذا حضر أحدكم الموت، الإنسان منا عاين الموت وخرجت روحه ومن حوله أهله، كما قال الله عز وجل: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم، يعني الحضور من حوله، حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. القريبون من الميت في وقت الاحتضار عليهم واجبات في منتهى الأهمية، حتى أن بعض أهل العلم يقولون هذه حقوق للمتوفى على الحضور من أهله. أولا، ألا يحضر حوله إلا الصالحين، إلا الناس أصحاب الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره، الناس العقلاء الرشداء أهل العلم والصلاح والزهد والديانة. ليه؟ لأن هؤلاء أنفع للإنسان في هذا السياق، وهو في طريق إلى الله عز وجل، وهو تسل روحه وتنزع روحه وتقبض روحه، فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى هؤلاء الصالحين وإلى هؤلاء الأبرار من أهله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. لا يصح لمن حضر المتوفى وقت احتضاره ووقت قبض روحه أن يكون من هؤلاء الذين يصيحون ويبكون ويندبون ويفعلون هذه المنكرات والعياذ بالله، إنما نريد هؤلاء الذين يصبرون ويحتسبون ويرضون بقضاء الله وقدره، لأن الملائكة تحضر حال احتضار الميت وحال قبض روحه. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ادعوا له بخاتمة، بحسن الخاتمة، ادعوا له بالثبات، ادعوا له أن يموت على التوحيد، ادعوا له أن يموت على السنة، ادعوا لأهله بالصبر والاحتساب، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الواجب الثاني على من حضر هذا المشهد العظيم، على من حضر هذا المشهد الذي لا يحتاج إلا إلى هؤلاء الأبرار الزهاد العباد، أن يلقنوه الشهادة، كما ورد الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني لقنوا هؤلاء المحتضرين الذين بلغوا لحظة قبض الروح، لقنوهم كلمة التوحيد. ليه نلقنهم كلمة التوحيد؟ لأننا أدركنا سابقا أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن كيف نلقنه؟ قال أهل العلم: تلقينه يكون بأحد وسيلتين أو بأحد طريقين. إما أن نلقنه مباشرة فنقول: يا هذا أو يا فلان، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. أو أن نسمعه الشهادة بمعنى أن يقول قائلنا في نفس مجلسه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إسماعا للميت فإذا سمعها وعاها ولقن هذه الكلمة فكانت آخر كلامه من الدنيا، ويختم الله عز وجل له بها. يعني إما أن نلقنه مباشرة يا هذا قل لا إله إلا الله، وإما أن نستبدل هذا بأن نسمعه كلمة التوحيد مرارا وتكرارا حتى يعيها بقلبه وينطقها بلسانه وقلبه، فيكون قد أراد الله عز وجل به حسن الخاتمة. وقد فعل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. حضر النبي عليه الصلاة والسلام وفاة عمه أبي طالب، فجلس النبي عند رجلي، لأن الخبيث أبو جهل كان يجلس عند رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، والثاني الخبيث يقول أتموت على غير ملة عبد المطلب، فلم يزل النبي يذكره ويدعوه ويلقنه كلمة التوحيد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة تلقين واضحة وصريحة من النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فعلها النبي مرة أخرى حينما حضر وفاة رجل من الأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكره فيقول يا خال قل لا إله إلا الله، يذكره ويلقنه بكلمة التوحيد يا خال قل لا إله إلا الله. هو خاله، نعم، الأنصار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فأخواله من المدينة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لأجل هذا جلس هذا المجلس من هذا الأنصاري وهو يلقنه تلقينا صريحا وواضحا. هذا من أوجب الواجبات ومن أنفع الخير للميت لمن حضر مجلسه، لا أن يصيحوا ولا أن يبكوا ولا أن يحزنوا ولا أن يشتد بهم السخط، إنما عليهم الثبات والصحة الصبر والرضا، وأن يلقنوا الميت كلمة التوحيد من ناحية، أو يسمعوها له من ناحية ثانية، وأيضا أن يدعوا له في هذا المجلس ولا يقول إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات الرجل بالفعل فإنما الواجب الثالث عليهم أن يسترجعوا، بمعنى أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى يجعل العبد صابرا بعد ذلك وراضيا ومحتسبا، لكن السخط والجزع في هذه اللحظة الأولى يورث الإنسان مزيدا من الجزع والعياذ بالله، ومزيدا من التسخط على قدر الله عز وجل. والنبي علم أم سلمة رضي الله عنها ألا أدلك على خير من ذلك، فقالت أي شيء خير من ذلك، قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فأخلفها الله عن أبي سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نسترجع ونرضى ونسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، ونقول اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا فيها خيرا، هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لطم الخدود وشق الجيوب والصراخ والنواح والبكاء فإن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما في حديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي مش معنى هذا إنه الإنسان لما يسترجع ويسأل الله عز وجل أن يجيره في مصابه أنه لا يحزن على ميته، إنما يحزن وتدمع عينه، لكن لا ينطق لسانه بسخط ولا بكلمة تغضب الله عز وجل، إنما يسلم ويرضى بقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، فإن العين تدمع وإن القلب يحزن بالفعل كما وقع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعذب بهذا أو يرحم بهذا، وأشار إلى لسان عليه الصلاة والسلام. فلا جزع ولا صياح ولا سخط، إنما ترحم واسترجاع واحتساب ورضا ودعاء بالخير. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في من حضر مجلس احتضار لميت أو عزيز لديه. نسأل الله عز وجل أن يقيد لنا عند موتنا هؤلاء الصالحين الذين يدعون بخير وتؤمن على دعائهم الملائكة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.